فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي العارف بالله المرشد الكبير سيدي ومولاي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى في كتابه حقائق عن التصوف، أهمية التصوف. يقول رحمه الله تعالى: إن التكاليف الشرعية التي أمر بها الإنسان في خاصة نفسه ترجع إلى قسمين: أحكام تتعلق بالأعمال الظاهرة، وأحكام تتعلق بالأعمال الباطنة، أو بعبارة أخرى أحكام تتعلق ببدن الإنسان وجسمه، وأعمال تتعلق بقلبه. طبعا هذا أمر طبيعي جدا لو نظرنا في تكاليف الإسلام، متعلقة بالجسد: صلاة وصيام وزكاة وحج ونطق بالشهادتين. لو نظرنا إلى أركان الإيمان، أعمالها تتعلق بالقلب: الصلاة طاعة ظاهرة، التواضع طاعة باطنة، شرب الخمر معصية ظاهرة، الكبر والاستعلاء معصية باطنة. وأيهما أخطر، المعاصي الظاهرة أم الباطنة؟ الباطنة. لماذا يا إخوتي؟ المعاصي الباطنة أعظم خطرا من المعاصي الظاهرة. المعصية الظاهرة تنتهي خلال ساعات دقائق وتنتهي، وعندما تقبل على طاعة خلص المعصية الظاهرة تركت. على سبيل المثال، لا قدر الله لو ابتلي الإنسان بالنظر إلى النساء، دخل المسجد يصلي، انتهت المعصية أم لم تنتهي؟ انتهت. أما معصية الكبر والاستعلاء والحقد والبغضاء، إنما هي معاصي تتعلق بالباطن، وهذه ملازمة للإنسان. لو دخل إلى الصلاة فهو في معصية لله بسبب هذه المعاصي الباطنة، لو قرأ القرآن العظيم هو متلبس بمعصية باطنة. فالشيخ رحمه الله تعالى قال: هذه الأحكام الشرعية والتكاليف الشرعية تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالأعمال الظاهرة، وقسم يتعلق بالأعمال الباطنة بالقلب. فالأعمال الجسمية نوعان: أوامر ونواهٍ. فالأوامر الإلهية يعني الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج، وأما النواهي يعني الظاهرة كالقتل، أي معصية ظاهرة، والزنا والسرقة وشرب الخمر إلى آخره. وأما الأعمال القلبية فهي أيضا أوامر ونواهي. أما الأوامر فكالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هي أعمال ظاهرة لباطنة باطنة، وكالإخلاص أعمال باطنة، والرضا والصدق والخشوع والتوكل، كل هذه أوامر كلفنا بها، وهذه أعمال تتعلق بالقلب. وأما النواهي القلبية يعني فكالكفر والعياذ بالله والنفاق والكبر والعجب والرياء والغرور والحقد والحسد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا القسم الثاني بما يتعلق في القلب المتعلق بالقلب أهم من القسم الأول عند الشارع، وإن كان الكل مهما، الظاهر مهم والباطن مهم، ولكن أيهما أهم؟ الباطن. لأن الباطن أساس الظاهر ومصدره، وأعماله مبدأ أعمال الظاهر، ففي فساده إخلال بقيمة الأعمال الظاهرة. يعني إذا فسد الباطن فسد الظاهر. وفي ذلك قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك وين محله؟ في القلب، وخاصة الشرك الخفي. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوجه اهتمام الصحابة لإصلاح قلوبهم. تعلمون أيها الإخوة، حضر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في مكة المكرمة كم عام قبل الهجرة؟ 13 عام. على إيش عم بيركز؟ على عمل القلب. الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر تركيز شديد على صلاح القلب. إذا صلح القلب صلاح الجسد صار أمر يسير جدا. عندما يتمكن الإيمان في قلبنا تسهل علينا الطاعات الظاهرة اللي ما بتسهل، تسهل علينا، وكذلك الطاعات الباطنة. لذلك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عام يصلح القلوب في مكة المكرمة، ما في تكليف، لا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج، فقط الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالأنبياء والمرسلين، الإيمان بالكتب السماوية، كل تركيز على هذا القلب. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجه اهتمام الصحابة لإصلاح قلوبهم، ويبين لهم أن صلاح الإنسان متوقف على إصلاح قلبه وشفائه من الأمراض الخفية والعلل الكامنة. وهو الذي يقول من هو؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي هذا القلب الصنوبري؟ لا، مو هذا القلب الصنوبري. هذا القلب الصنوبري يعني استوى فيه الإنسان المؤمن مع الكافر. المقصود بالقلب القلب المعنوي، كما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمهم. لمن يعلم؟ الصحابة الكرام. أن محل نظر الله إلى عباده إنما هو القلب. نحن الآن هالجانب هذا غفلانين عنه، أنه يا أخي اعلم بأن الله ينظر إلى قلبك، والمعول عليه ما في القلب. أنا جاي عم بصلي، ليش عم بصلي؟ ما تستطيع أن تحكم علي لماذا أتيت إلى الصلاة، ولا أستطيع أن أحكم عليك لماذا أتيت إلى الصلاة. أنا الآن أقرأ هذا الدرس وأنت الآن تسمع هذا الدرس، ليش؟ ليش عم بتكلم وليش عم تسمع؟ لا يستطيع أن يحكم ما في القلب إلا الله عز وجل. ولذلك سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كان يركز على الصحابة الكرام ويعلمهم أن محل نظر الله إلى عباده إنما هو القلب. الحديث الشريف كلنا يحفظه: ألا إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أنا الآن عندما آتي إلى الدرس وآتي إلى الصلاة، والله بهتم بظاهري، بهتم بشكلي، بهتم بهندامي. ليش؟ محل نظر الناس إلي، وأنا أريد أن ينظر الناس إلي، يعني بحيث أملأ عينهم بالظاهر. هذا شيء طيب وشيء حسن. وإذا كان أحدنا يهتم بالمخلوق، أليس من الواجب عليه أن يهتم بالله عز وجل؟ أنا أهتم بنظرك إلي بحيث يكون ظاهري يرضيك، مع أنك لا تحاسبني، مع أنك لا ترزقني، مع أنك لا تنفعني ولا تضرني. إن النافع والضار إنما هو الله، المعطي والمانع إنما هو الله، ومع ذلك أتزين للإنسان. طيب، ربي جل وعلا الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، أما ينبغي أن يهتم الإنسان إلى محل القلب الذي هو محل نظر الله عز وجل؟ فما دام صلاح الإنسان مربوطا بصلاح قلبه الذي هو مصدر أعماله الظاهرة، تعين عليه العمل على إصلاحه، إصلاح القلب، بتخليته من الصفات المذمومة التي نهانا الله عز وجل عنها، وتحليته بالصفات الحسنة التي أمرنا الله عز وجل بها، وعندئذ يكون القلب سليما صحيحا، ويكون صاحبه من الفائزين الناجين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الصلاة مطلوبة، والصيام والعبادات الظاهرة كلها مطلوبة، ولكن الأهم سلامة هذا القلب. تذكرون أيها الإخوة، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه قال: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة نفس الرجل، فقصد بعض الصحابة أن ينافس هذا الرجل، شو عم بيسوي؟ دخل إليه وصار يراقبه في ليله وفي نهاره، ما في صلاة كثيرة، ما في عبادة كثيرة في الظاهر. طيب يا أخي، هو يعمل هذا العمل وزيادة من الأعمال الظاهرة. قال له: يا أخي، سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وطلعت أنت ثلاث مرات، شو بتسوي أنت؟ قال له: والله الذي ترى، ما يعني ما في عندي شيء، هاي أعمالي. فانصرف ثم دعاه قال: إلا أني إذا أويت إلى فراشي أسامح خلق الله جميعا ولا أجد في قلبي غشا لأحد. قال: هذه التي لا نستطيع. هل أمر هذا ما نستطيع عليه؟ سلامة قلوبنا. طبعا تعرفون الحديث الشريف، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا بني لسيدنا أنس، عندما قال له: يا بني، إن قدرت على أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، فإن ذلك من سنتي، فمن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: أما علم القلب ومعرفة أمراضه من الحسد والعجب والرياء ونحوها، فقال الغزالي رحمه الله تعالى: إنها فرض عين. أنه تعرف إيش في معك أمراض داخلية، لأنه هذا بيمنعك من دخول الجنة لا قدر الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتنقية القلب وتهذيب النفس من أهم الفرائض العينية وأوجب الأوامر الإلهية، بدليل ما ورد في الكتاب والسنة وأقوال العلماء. من الكتاب شو بيقول ربي عز وجل؟ قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها السرقة، الزنا، الرشوة، وما بطن مثل ما قلنا العجب، الكبر، الحقد، الحسد. وقال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش الباطنة كما قال المفسرون هي الحقد والرياء والحسد والنفاق. ومن السنة الدليل على ذلك، من السنة كل الأحاديث التي وردت في النهي عن الحقد والكبر والرياء والحسد، وأيضا الأحاديث الآمرة بالتحلي بالأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة، فلتراجع في مواضعها. اقرأ بالصفات المعنوية من الأوامر ومن النواهي التي دعانا الله عز وجل إليها. الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. هاي وين محلها؟ اللسان، قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، عمل ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. والحياء شعبة من الإيمان، عمل القلب. فكمال الإيمان بكمال هذه الشعب والتحلي بها، وزيادته يعني زيادة الإيمان بزيادة هذه الصفة، ونقصه بنقصها. وإن الأمراض الباطنة كافية لإحباط أعمال الإنسان ولو كانت كثيرة. أعمال الباطن كفيلة لأن تحبط العمل الظاهر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. عمل باطني روح الأعمال كلها والعياذ بالله. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. رحم الله تعالى شيخنا وسائر علماء المسلمين رحمة واسعة، وجزى الله تعالى خير الجزاء من قال في حقه: وعلى أبي أيوب حل فقيدنا ضيفا فكان له المقام الأرفع بجوار من نزل الحبيب بجواره. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بجوار من نزل؟ شيخ عماد، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء المدينة بجوار من نزل؟ بجوار سيدنا أبو أيوب الأنصاري، شيخنا رحمه الله تعالى، بجوار من نزل الحبيب بداره، مدفون بمقبرة في إسطنبول بقرب سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. بجوار من نزل الحبيب بداره، واختاره بالفضل رب مبدع، وله من الشهباء أصل ثابت، وعلى ذرى إسطنبول مثوى يسطع ذكراه، إن ذكرت ذكاء فمشرق. ذكاء شو المقصود فيها؟ الشمس. وسناه إن طلع الهلال فمطلع. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني الله وإياكم بعلمائنا ومشايخنا، وأن يجعلني الله وإياكم من أهل الاستقامة، والحمد لله رب العالمين.